بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب النكاح: باب تزويج الأب ابنته من الإمام. وقال عمر: خطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلي حفصة فأنكحته. قال: حدثنا معل بن أسد قال: حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوجها وهي بنت 6 سنين وبنى بها وهي بنت 9 سنين. قال هشام: وأنبئت أنها كانت عنده 9 سنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب نظير الذي قبله: إنكاح الرجل ولده الصغار، غير أن المزيد فيه أن الإنكاح يكون فيما يصلح لها في حال صغارها من تزويج مثل إمام المسلمين وصاحب الدين الذي مشهور به ومعروف، الذي هو معروف بالدين، ومن هو أصلح لها في ما ظهر فيما يظهر. وممكن نستطرد في هذا على ما تقدم من قبل الأبواب من تزويج الإنسان على من يرى، لمن يرى أنه موسر. تقدم في الباب 14 تزويج المعسر، وذكر بعده في نحو ذلك أيضا الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية. والحاصل هذا الباب الحافظ يقول إنهما وضح الدليل لمناسبته. قال ابن بطال: دل حديث الباب على أن الأب أولى في تزويج ابنته من الإمام، أي أن الولي الأب هو الأحق أن يزوجها، مقدم على ولاية الإمام وولاية القاضي، وأن السلطان ولي من لا ولي لها، وأن الولي من شروط النكاح. فعلى قول البطال وضح السبب في هذا التبويب، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي زوج ابنته على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ولي أمر المسلمين. وما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: عقدها موكون إليك، مثلا أنت عقد بها على نفسك مع وجود أبي بكر، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ولي أمر المسلمين. فالولي باب تزويج الأب، وليس الأب خاصة، بل والأخ وسائر الأولياء أحق بتزويج من يلي أمرها من القاضي، أحق بتزويج من يلي أمرها من السلطان فضلا عن القاضي، ولي أمر المسلمين الذي هو أرفع من القاضي في البلد. فولاية الأب خاصة وله العناية، وهو المعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع سنن رعيته. قال: والرجل راع في أهل بيته سنن رعيته. وولاية ولي الأمر عامة، فتقدم في هذا الولاية الخاصة. فالأب يعقد لولي الأمر إذا أراد الزواج عنده، وليس معناه أن يتولى العقد هو ولي الأمر يقول: زوجتك نفسي مع وجود أبيها أو أخيها. فظهرت المناسبة بين الباب وبين ما تحته. قال الحافظ: ولا دلالة في الحديثين على اشتراط شيء من ذلك، وإنما فيهما وقوع ذلك ولا يتلزم منه من عداه، إنما يأخذ ذلك من أدلة أخرى. يعني هذا لا ينحصر على الأب والبنت بل سائر الأولياء. قال: وفيه أن النهي عن إنكاح البكر حتى تستأذن مخصوص بالبالغ حتى يتصور منها الإذن، هي جناب البالغ حتى يتصور منها الإذن التي تفهم تأذن أو لا تأذن. أما الصغيرة فلا إذن لها، الصغيرة التي هي لا تميز ما لها إذن يعقد بها، أما المميزة الفاهمة البالغة فإنه لا بد أن لا تزوج إلا برضاها، كما سيأتي في الباب الذي يليه، الباب 41. طيب، ثم بعد هذا الباب أتى بالباب الذي كتفسير له وشرح له للذي قبله: وإذا كان الولي مقدما على السلطان فإنما تكون ولاية السلطان متى؟ باب السلطان ولي أي من لا ولي له. ولما لم يكن حديث أبي موسى على شرطه أتى بهذا الترتيب المفهم لما دل عليه حديث أبي موسى. فالباب الذي قرأناه والباب الذي يليه يتضمن ما يعني يؤدي مؤدى ما تضمنه حديث أبي موسى: القاضي ولي من لا ولي له. ساق في الباب الأول أن أبا بكر هو الذي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، زوج ولي الأمر، لو كان ولي الأمر الولاية إليه مع وجود الأولياء الأب ومن إليه لا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بغير إذن أبي بكر. ثم أتى بالذي يليه: باب السلطان ولي، لقول النبي زوجناكها بما معك من القرآن، أي ولي في حال عدم وجود الولي أو حال أن تكون الولاية إليه هو خاصة، لأن الواهبة صارت له صار هو وليها. هذا هو مقصود الحديثين وبيان البابين، الباب والذي يليه، كل منهما يفسر الآخر أن ولاية الأب وولاية الأخ وولاية القريب مقدمة على ولاية القاضي، وأن القاضي ولايته بعد عند عدم وجود الولي أو عند عضله ومنعه. أساق في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجها وهي بنت 6 سنين وبنى بها بنت 6 سنين. قال هشام: وأنبئت أنها كانت عنده 9 سنين. وقال عمر: خطب النبي إلي حفصة فأنكحته. عمر كذلك زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تزوج الأعلى من الأدنى والمعلم من التلميذ، فلا يشترط فقط المساواة مثلا في الحرفة والمهنة، المساواة كذلك في القدرات والهبات والإمكانيات لا يشترط. فعمر من تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر كذلك. إذا أردت أن ترتب الباب أو الأبواب: الرجل، باب إنكاح الرجل ولده الصغار، أي أن العقد إليه وهو يعقد بابنته الصغيرة غير المدركة لمصالحها. يليه: الرجل يزوج ابنته وولايته مقدمة على ولاية السلطان إلا إذا عضل أو انعدم، وليس انحصارا بالأب بل بالأب وسائر الأولياء. يليه: السلطان ولي، ومعناه ولي من لا ولي له، وأيضا ولي من له ولي عضل. وتبويب البخاري تبويب فقهي جميل، ما حصر السلطان ولي من لا ولي له حتى لا يقال وإذا كان لها ولي منعها فمنعه معتبر. الجواب لا، منعه ما هو معتبر، يعاد إلى القاضي، منعه هذا لا يبالى به مع وجود القاضي. فالسلطان ولي في حالة عدم وجود الولي أو في حالة وجود الولي ومنعه لها عن الزواج الشرعي يكون ظالما لها، لابد أن تنقذ من هذه المظلمة. متى يكون السلطان ولي؟ على هذا التبويب، وتبويب البخاري دقيق. ها نعم، إذا ماذا؟ عند عدم وجود الولي، أو أن الولي موجود لكن منعها من التجويد، عضلها. فلما كان كذلك ما زاد البخاري هذا الزيادة السلطان ولي من لا ولي له، بل جعلها على هذا الباب المتضمن للنوعين للحالين، حال عدم وجود الولي وحال وجود الولي ومنعه. يا سبحان الله، فلو أنه أتى مثلا بإمكانه كان يعلق حديث أبي موسى سلطان ولي من لا ولي له، فلو علقه سيكون خلص محصور بحالة واحدة، السلطان ولاية منحصرة في حالة واحدة في حال أن انعدام الولي. إلا أنه قد استنبط من الحديث من لا ولي له موجود أو لا ولي له قائم بالولاية ما منع، ممكن أن يأخذ هذا من الحديث، يقال لا ولي له يتضمن الأمرين، إما لانعدامه وإما لانعدام رضاه وموافقته كونه مانع، مانع من كفء، ما هو مانعها من تارك الصلاة، أو مانعها من ليس كفء لها، يمنعها مئة مرة يمنعها من ليس كفء لها، إنما لا يجوز له منعها من الكفء، ولا يعتبر عاضلا إذا منعها من كافر، منعها من رافضي، منعها من ضال، حتى وإن يعني حصل لها مثلا عشق له لذلك الشخص الذي ليس بمستقيم، فيمنعها وليها حرصا عليه ويلتمس لها ويبادر في التماس الصالح لها. الباب الذي يليه قد تم شرحه، اقرأه.
قال رحمه الله: باب السلطان ولي، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: زوجناكها بما معك من القرآن. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: إني وهبت من نفسي. فقامت طويلا فقال رجل: زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. فقال عليه الصلاة والسلام: هل عندك من شيء تصدقها؟ قال: ما عندي إلا إزاري. فقال: إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا. فقال: ما أجد شيئا. فقال: التمس ولو كان خاتما من حديد. فلم يجد. فقال: أمعك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. فقال: قد زوجناكها بما معك من القرآن.
والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو ولي تلك المرأة، سلطان ولي، في حال إما في حال انعدام وليها أو في حال وجود وليها، وكان الولي الأكمل ولا الولي الأحق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونها صارت إليه. وقوله: زوجناكها بما معك من القرآن، يعني بصيغة المعظم لنفسه، وإلا فالأفراد زوجتك، وهذا يدل على فضيلة القرآن على غيره من العلوم. يعني ما قال زوجناكها بما تحفظ من الحديث، كم تحفظ من الأحاديث؟ زوجناكها بما معك من الحديث، والحديث علم وهو وحي. ولا زوجناكها كم تصلي من الليل ركعات، زوجناكها، لأن هذا التزويج يتضمن إكراما له على هذا العلم العظيم، ويتضمن أنه يعلمها إياه، فيقوم ذلك التعليم مقام المهر. أما صلاته فمقصورة عليه، ويقاس على القرآن غيره من المنافع. فلو قال زوجتكها على أن تعلمها قطر الندى نحو، شرط أنك تدرسها قطر الندى، وقبل ذلك، هذه منفعة إذا رضيتها صح، أو تدرسها الفرائض وقبل ذلك، أو تحج بها بيت الله. فليس هذا محصورا على هذه المنفعة العلمية القرآن فقط، بل القرآن وسائر المنافع التي ترضاها هي ويرضى وليها أن يكون هذا مهرا لها بديلا عن المال، والله لا يعدل المال شيئا من هذا. يعني لو أنه زوجها بكذا كذا مبلغ من المال على إنسان لا يعلمها القرآن ولا الدين، ما استفادت شيئا، ينتهي المال وهي جاهلة. وفيه أن النفس مقدمة على الغير، إن أعطيتها منه لم يبقى عليك شيء، معناه أنك أنت أحق، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. وفيه بذل الإنسان لما يحتاجه إلى ما هو احتياجا إليه، يبذل من ماله الذي يحتاج إليه إلى ما هو إليه أحوج. وفيه أن الأموال تبذل في المنافع، هذا إزار الآن هو ماله ويريد أن يبذله في منفعة. وفيه أن الزواج يكون للحاجة والأرب والرغبة، أما من لا حاجة له ما هو لزم يتزوج إن لم تكن لك بها حاجة، كل الزواج غصبة ما عنده رغبة، إنما الذي يتزوج الذي له حاجة ورغبة. وفيه الاختبار لمن يريد أن يخول شيئا، يختبر فيما يريد أن يخول فيه، فقد اختبره فيما له من أهلية في يعني في تعليمها، ما معك مقام؟ معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا، فلا بأس أن يختبر من يريد أن يخول أمرا ويؤهل لشيء. وقوله التمس فيه التماس المال عند الحاجة واللزوم، وفضيلة المال إن تيسر الإنسان يستعين به على حاجته. التمس المال الحلال. وتقدم أن قلنا فيه انتظار الفرج، فالرجل هذا جالس ينتظر الفرج، ماذا سيقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أنه ما أراد تلك المرأة وصارت إليه؟ إن لم تكن لك بها حاجة يا رسول الله فزوجنيها. وجاء أنه جلس ينتظر وهي كذلك جالسة، فلما ذهب الرجل قال أعيده، فعاده فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الفقر ما هو نقيصة، قد كان الفقر هو المسيطر على الزمن النبوي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإن كانت تأتيه الأموال فتذهب تلك الأموال وهو في إطار الذي لا يجد، يعني في حدود من يبقى جائع عن أيام. ويستفاد من ذلك أن الزوج يعطي الزوجة، أعطيتها فيعطيها عند الصداق، ولا زال يعطيها بعد الزواج، أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، ولا ضرب له ولا تقبح. فالزوج يعطي، العطاء ما هو منها، العطاء منه. وأن الواجد للشيء ليس معناه أنه في مخباه وفي حاله، فيطلق الواجد للشيء لمن يملكه ولو لم يكن معه في ذلك الحين منه شيء. هل عندك من شيء تصدقها؟ أي ليس معناه هل في جيبك أو بحوزتك، ولكن هل تستطيع أن تجد، بدلالة قوله التمس. فالذي معه مال مثلا في بلد كذا وكذا يعتبر واجد ما دام يسعه أن يأتي به ولو لم يكن بحوزته. وفيها أن السور كانت مسمى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أن تسميتها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اسماء السور، سورة كذا وسورة كذا سماها. التسمية هذه ما هي اجتهادية، بل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء السور. إلى هنا، بارك الله فيكم.